وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا من البدع والضلالات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وأنطقنا بالحكمة، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ثم أما بعد، حضرة السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجدد لقاؤنا بكم في هذه الحلقة في ظلال وفي أفنان ظلال السنة النبوية، لمزيد من الحديث عن فقه تنزيل سنن النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الفتوى وفي مجال القضاء ومجال التبليغ. وحديثنا اليوم عن بعض القواعد التي يحتاجها المسلمون ويحتاجها شباب الأمة لحسن الفهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التنزيل، بعد الرواية والدراية وإدراك فقه لغة الحديث ودلالاته من حيث الاستنباط الحكم، لا بد أن يكون المسلم على صلة ومعرفة بقواعد تنزيل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه القواعد التي بقي الحديث عنها متصلا مراعاة السوابق الإسلامية، التي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمراعاة وإدراك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف المسلمين لهذه السنن التي جرى بها العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. السوابق الإسلامية يقصد بها ما جرى به العمل في زمان الخلفاء الراشدين، في زمان الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن من السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإدراك ما كان عليه سلف المسلمين وما جرى به عمل هذه الأمة، عمل الخلفاء الراشدين، مما يعين المسلم على حسن التنزيل لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه صاحب الموافقات يرى أن السنن، ويقرر أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينظر في العمل بها، هل كان عملا أكثريا أم نادرا. ولهذا ميز رحمة الله عليه بين العمل المستمر الذي جرت به السوابق الإسلامية، وهذا جار في كثير من المسائل التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقف العمل بها في زمانه صلى الله عليه وسلم، أو واستأنفها بعد ذلك أصحاب رسول الله، كما حصل في صلاة التراويح التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على المسلمين، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم، تركها صلى الله عليه وسلم. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه وأمن من يعني وقد انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمن من أن تفرض على المسلمين، ردهم إلى الأمر الأول. فلما قيل له في ذلك قال: نعمة البدعة هذه. وقوله بأي يعني من حيث أنه استأنف، فعلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم عمر رضي الله عنه مناط فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومراد رسول الله من ذلك، عاد بالناس إلى الأمر الأول. فلذلك مراعاة السوابق الإسلامية تعين المسلمين على حسن الفهم لدين الله عز وجل ولسنن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يعني من الأمثلة التي مثلها العلماء، مثل بها العلماء في إدراك أقضية الصحابة رضي الله عنهم والسوابق التي جرت لهم، معاملة أهل الأرض المفتوحة بشطر ما يخرج منها. كان المسلمون كلما دخلوا، كلما فتحوا بلادا من بلدان غير المسلمين، كان مما يعوزهم ومما يعنتهم أن يحافظوا على تلك البلاد وتلك الأرض، فكانوا يبقون أهل تلك الأرضين على يعني يقرونهم على أراضيهم، ويجعلون يعني لبيت مال المسلمين خراجا، فيعاملونهم على أن يستصلحوا تلك الأراضي وأن يعملوا وأن ينتجوا منها وأن يؤدوا شطر ما يخرج منها إلى بيت مال المسلمين. فهذا كان من السوابق التي سبقت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اقتدى بهم المسلمون في الأزمنة اللاحقة كان ذلك من حسن التنزيل لسنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. ومثل ميز العلماء بين ما وقع نادرا في هذه السوابق الإسلامية وما وقع أكثريا وصار مستمرا. ما وقع العمل به نادرا هذا منه مثلا الإبراد بشدة بصلاة الظهر عند شدة الحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوا بالظهر في اليوم الشديد الحر، فإن الحمى من فيح نار جهنم. وقال إلى ربها فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، ما تجدون من زمهريرها. فالإبراد بالظهر وكان رسول هذا كان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت نادرا، والعمل بها لم يكن مستمرا في سائر السنة، وإنما عند شدة الحر. وهذا إنما يصلح أن يقع في البلاد التي يشتد حرها، يرخص للمسلمين فيها أن يؤخروا صلاة الظهر إلى أن تكاد تلتحق بصلاة العصر. أبردوا بالظهر في اليوم الشديد الحر، فإن الحمى من فيح جهنم. هذا من العمل النادر الذي لا يجوز أن يتخذه المسلمون ديدنا وعادة. كذلك من العمل النادر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على صلاة النافلة جماعة. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: ومن ثم لم تشرع الجماعة في النافلة بإطلاق، وإنما في العيدين وفي بعض مؤكداتها، أي في بعض مؤكدات السنن كالعيدين والكسوف والخسوف. ولذلك لم يؤثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين جاءوا في واستنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون النوافل جماعة. كان الصلاة النافلة الأصل فيها على أن تصلى على الانفراد، ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الجماعة في النافلة إلا في بعض مؤكدات السنن، منها كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف، وإلا فقيام الليل وصلوات النوافل على الانفراد. ولذلك لا يجوز أن يتخذ المسلمون من أن يجروا الحديث الذي ينطبق على الفرائض: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة وفريضة ب27 درجة، أن يجريها بعض المسلمين على النوافل. فلذلك الإمام مالك رحمة الله عليه وكان ممن يهتم بمسألة العمل المستمر يقول: ومن ثم لم يقول لا بأس بقيام الليل في الرجلين والثلاثة ما لم يشتهر ويتخذه الناس ديدنا. فإذا مراعاة ما كان على وجه الندرة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما. مثلا لهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب لحديث مشروعية النافلة جماعة بهذا، أن مشروعية النافلة جماعة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته وصلى وكان قد صلى بالقوم. فهذا يدل على أصل المشروعية. لكن هل داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، صلاة قيام الليل في جماعة؟ هذا لم يعرف إلا في التراويح التي تكون في رمضان، ثم وقفها النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بعمر رضي الله عنه بالمسلمين إلى الأمر الأول، ولا يعرف فيما سوى ذلك. فلهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ومن ثم لم تشرع الجماعة في النافلة بإطلاق. فإذا ليست مشروعة مطلقا، وإنما هي لأنه مما وقع العمل به نادرا. الذي كذلك ينظر فيما وقع به العمل أكثريا، ك بعض المسائل التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر عليها الصحابة رضي الله عنهم في العمل المستمر والسوابق الإسلامية التي جرت لهم في هذا الشأن. ومن ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد من السوابق الإسلامية التي يستفاد منها حسن تنزيل السنة النبوية، منها ترك إقامة الحدود في الغزو. بصر بن أرطاط رضي الله عنه لما غزا بالمسلمين البحر أتي بسارق يقال له مصدر، فقال لكي يحده لكي يقطع يده لأنه ثبت عليه حد السرقة، فتركه ولم يقيم عليه الحد وهو في الغزو. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. وذكر كثير من الفقهاء أن هذا مما جرى به فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ثبت عن سعد بن وقاص بن أبي وقاص رضي الله عنه في معركة القادسية التي وقعت وكانت فتحا فتح الله عز وجل بها على المسلمين أرض العراق وأطلوا على بلاد الفارس، كانت هذه المعركة كانت معركة فاصلة من معارك الإسلام الكبرى. وقد أتي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع صبرا على شرب الخمر، وهو أبو محجن الثقفي، وكان رجلا شاعرا يعني حتى إنه كان يعني يتمثل في أشعاره المعروفة بالخمريات، ويقول إذا مت فادفني إلى جنبي كرمة تروي عظامي عروقها، فإني أخشى إذا ما مت بعد ذاك ألا أذوقها. فكان يعني مولعا بشرب الخمر، وقد شرب الخمر قبل غزوة القادسية، وأتي به وهو يعني سكران، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وضعه في الوثاق وسجنه حتى يعني تنتهي المعركة وبعد ذلك يقيم عليه الحد. وهو في الوثاق رأى المسلمين قد حمي وطيس المعركة، فقال كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأبقى مشدودا علي وثاقيا. وطلب من ابنته سعد بن وقاص حفصة رضي الله عنها قال لها حلي وثاقي ولك، والله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت سرحتم مني. قال فحلت وثاقه ووثب على وأخذ رمحا ووثب على فرس يقال لها البلقاء لسعد بن وقاص، وانغمس في المشركين يقاتل، فكان المسلمون يرونه ناحية العدو كلما اتجه ناحية إلا وانهزم العدو حتى ظنوه ملكا أرسل من عند الله عز وجل يقاتل معهم. ولما انتهت المعركة جاء ووضع رجليه في القيد، فلما رأى سعد بن وقاص رضي الله عنه ذلك العمل الجليل الذي قام به هذا أبو محجن الثقفي أسقط عنه الحد، فقال أبو محجن أما والله وقد بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. فكان ذلك سبب توبته رضي الله عنه من شرب الخمر ولم يعد إلى شربها أبدا. ونحن نعلم أن المسلم قد يقع في بعض المعاصي، والمجتمع الإسلامي الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الغالب عليه الطهر وطاعة الله عز وجل، ولكن آثار يعني أحد الناس لا شك أن أحد الناس كانوا يقعون في بعض المعاصي وإن كانت ولهم شرف الصحبة، وهذا لا يسقط عنهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان من السوابق التي حصلت في تاريخ المسلمين. ولذلك سعد بن وقاص هو أمير من أمراء الجند في المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يعني قد نزل هذه، لأن الحدود كما هو معلوم النصوص الشرعية أن من الله عز وجل يقول والسارقة والسارق فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ولكن الحكم لابد أن ينظر في محل تنزيله. لأن لماذا؟ لأنه لو أقيمت الحدود في أماكن الغزو وثغور المرابطة في سبيل الله، حيث يكون المسلمون مصاقبين يكونون مجاورين للمشركين ولأعداء الله، ربما أخذت الحمية ذلك الذي يقام عليه الحد فيفر إلى أرض المشركين وإلى أرض أعداء الله فتقوى به شوكتهم. فلذلك يعني كان المسلمون لا يعينون الشيطان على إخوانهم، وهذا من حسن التنزيل لسنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. من الأمور التي وقع العمل بها نادرا كما يعني في السوابق الإسلامية قيام الرجل للرجل إكراما، وهذا مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه كان وكذلك عمر رضي الله عنه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وكذلك يذكر هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما افتك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرية من المسلمين كانت قد سجنت ولكل بها وطلب من يعني من قام بأنه قبل رأس ذلك الـ 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 يعني أمير القوم من الـ من من الـ الذين أسروا المسلمين. فكان عمر رضي الله عنه رضي بفعله وقال قوموا إلى سيدكم. ولذلك ألف الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه رسالة في القيام لذوي الفضل والمزية في الإسلام، وأفتى بها كثير من أهل العلم أن هذا يجوز مما من باب التقدير، وإلا فإن من الأمور هذا مما وقع به العمل نادرا، لكن بعض أمراء المسلمين وبعض أسلاف المسلمين تنزهوا عنه واعتبروا أن هذا ليس مما ينبغي أن يكون دائما إلا إذا كان من عادة القوم. فمن عوائد بعض قبائل العرب مثلا أن الضيف إذا جاء الناس يقومون له إكراما له ويسلمون عليه وهم قيام. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما دخل على المسلمين على بعض المسلمين وقاموا له قال إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد إنما يقوم الناس لرب العالمين. وكان يحذر في ذلك أن لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما حصل وقع به العمل نادرا، حتى لا يعتقد أن في القيام لبعض ذوي الفضل والمزية في الإسلام كالعلماء والأمراء وذوي الفضل في الأمة إذا كان القيام إكراما لهم ومن باب حسن الاستقبال والضيافة وما إلى ذلك، فهذا لا غبار عليه ولا ينافي عقيدة التوحيد ولا يكون من باب القيام لغير الله عز وجل. وإن كما قلنا وردت لأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس لبعض كبرائهم ولبعض أمرائهم وبعض طغاتهم الذين يعلمونهم ويستعبدونهم بذلك من باب العبودية والذل والهوان، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن برجوعنا نحن إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وإلى ما جرى عليه عمل الصحابة يعني ندرك المناط الذي يعني في هذه المسألة الواردة في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من القواعد التي يحسن الحديث عنها كذلك في حسن الفهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تنزيلها مراعاة العلل والنصوص. نحن نعلم أن شريعة الله عز وجل ومنها آي القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت أحيانا في كثير من مسائلها وأحكامها وردت تعبدا يعني لا تعقل معانيها، وهذا كله في باب العبادات والمقادير وما إلى ذلك مما لا نكاد ندرك قد لا ندرك الحكمة من ورائه، وليس شرطا أن يدرك العقل المسلم كل وراء كل حكم حكمة وعلة ومقصدا، ولكن كثيرا من نصوص الشريعة الإسلامية وردت لعلل ومقاصد. وهذه المسألة يعني مسألة التعليل وإن اختلف العلماء فيها، لكن مراعاة المقاصد والعلل هذا من الفقه الدقيق ومن الفقه العظيم الذي إذا أتقنه المسلمون أدركوا مناط الأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه العلل وهذه المقاصد في تصرفاته صلى الله عليه وسلم وفي تقديم بعض الأحكام وتأخير بعضها. لقد هم يعني كان رسول الله يرى أن الكعبة تحتاج إلى أن ترد إلى قواعد إبراهيم، ولكنه كما وهذا مما يدخل في العلل والمقاصد مراعاة المآل. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت وعدت على قواعد إبراهيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما راعى ضعف إيمان أولئك المسلمين الذين هم حديث عهد بجاهلية، فإذا نقض هذا البيت وعيد على قواعد إبراهيم قد تذهب هيبته من النفوس ويتجرأ عليه من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أمن من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة رضي الله عنهم ومن أمراء المسلمين من هذا الأمر، يعني لما أحرق البيت في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رده يعني عبد الملك بن مروان إلى ما كان عليه وجدد بناءه عبد الملك بن مروان، وهذا لم يكن يعني خارجا عن أمر الشريعة الإسلامية لأن المسلمين قد اطمأنوا وثابوا إلى الإسلام. ولم لكن الإمام مالك رحمة الله عليه لما أراد بعض خلفاء ابن العباس أن ينقض البيت يعني ويجدده على كما جدده عبد الملك بن مروان، قال أناشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تفعل، فإن يعني إنك إن فعلت هذا ذهبت هيبته من النفوس، فيتجرأ يعني يصبح كل ما من أمير إلا ويأتي لينقض ويجدد حتى يكون أحسن من السابق، يعني من الذي يعني مما فعل، ويأتي ببنيان أحسن من الذي فعله صاحبه السابق. فلذلك يعني منع الإمام مالك رحمة الله عليه هذا ولم يفتي به بسبب يعني مراعاة للمآل ومراعاة للعلة والمقصد، لأن والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، المقصود هو تعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله هذا البيت العتيق الذي ينبغي أن يصان وأن تبقى هيبته في النفوس. فلذلك نقول ما كان أجرأ الحجاج ابن يوسف الثقفي على الله عز وجل لما رمى الحجل بيت الله الحرام بالمنجنيق، وكان يريد لذلك أن ينال رضا بني أمية، لكنه والعياذ بالله كان يعني سيئة من سيئات بني أمية، فإنه قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال الحجاج بن يوسف الثقفي نقمة الله على أهل العراق، انتقم به منهم ثم انتقم منه، وما من ظالم كما قيل وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. فكانت جرأته عجيبة، هذا الرجل جرأته عجيبة على الله سبحانه عز وجل، أن يرمي بيت الله الحرام بالمنجنيق يعني نكاية في عبد الله بن الزبير، وهذا كان من يعني الجرأة الخطيرة على رب العالمين وعلى بيت الله الحرام، حتى إن الإمام عامر بن شراحيل الشعبي حكم بكفر الحجاج بسبب مثل هذا الفعل، وبسبب بعض ما أثر عنه من قوله لقول لأهل العراق، كان يقول والله يا أهل العراق لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب وخرجتم من هذا الباب لحلت لي دماؤكم، والله لا ألفين رجلا يقرأ بقراءة ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود، لجعلته نكالا، والله لا أحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير. يعني بعض المؤرخين يشككون في ثبوت بعض الروايات عنه، لكن الحجاج كانت جرأته على الله عز وجل في مثل هذه الأمور وفي الإسراف في الدماء والتسافه على علماء الملة، يعني قتله لعبد الله لسعيد بن جبير ولحطيط الزيات ولعبد الرحمن بن الأشعث، يعني هؤلاء السلف الكبار العلماء رضي الله عنهم، كان هذا من يعني من الأمور التي يمقتها الله سبحانه عز وجل، إن الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا مراعاة المقاصد والعلل في الأحكام هذا من الأمور التي لابد أن يعنى بها المسلمون. من ذلك يعني بعض المسائل التي وردت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار حولها شباب المسلمين، يعني أقعدوا الدنيا ولا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بشأنها، منها مسألة إسبال الإزار. إسبال الإزار وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تراع العلة والمقصد الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فإن يعني الأحكام التي يصدرها بعض الناس في مثل هذه المسألة على سائر المسلمين من الأحكام العظيمة التي ما قصدها الشارع أصلا ولا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك الحديث الذي ورد في صحيح الإمام البخاري ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، والإزار هو ما يأتزر به الإنسان يعني من سرته إلى أسفل يعني إلى فوق يعني أسفل الركبة وفوق الكعب، هذا هو الإزار الذي كان معروفا عند العرب، وهو يعني كان لباسهم رداء وإزارا وأحيانا عباء وأحيانا يعني الألبسة هذه اختلفت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. هل هذا والباب كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله، الباب إذا لم تجمع أحاديثه لا يتبين لك فقهه. في رواية في حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزار يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. إذن لابد من مراعاة العلة التي أناط بها النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد، هذا وعيد شديد، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. إذن الوعيد، هل تعلق الوعيد بمجرد إرخاء الثوب أو أنه تعلق بالكبر الذي والخيلاء الذي يقع في نفس الإنسان، كبر الذي بسببه طرد الله عز وجل إبليس من رحمته، الذي استكبر وكان من الكافرين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الكبر والخيلاء هو مناط التحريم ومناط الوعيد. فكان العرب كانت العرب قديما كانت تجر الذيل، جر الذيل كما قال الشاعر: كتب الشقاء على الرجال وعلى الغانيات جر الذيول. وكان جر الذيل عند العرب من الخيلاء ومن المخيلة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر: إن كنت عبد الله فارفع ثوبك، فإنه أتقى أنقى لثوبك وأتقى لربك. فلهذا الأئمة رحمة الله عليهم كالإمام الشافعي والإمام ابن عبد البار والحافظ بدر الدين الزركشي، الحافظ العراقي وبدر الدين الزركشي، وأئمة المسلمين قاطبة يعني جماعة من فقهاء المسلمين قالوا إن يعني إسبال الإزار خلاف الأولى، يعني أنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في 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 الإزار. ما سوى ذلك يعني كلبسي كالبنطال مثلا الذي عند في يعني الذي لم يظهر إلا في الأزمنة المتأخرة، وما سوى ذلك من ألبسة الناس إذا لم يقصد المسلم فيها هذا الإسبال فلا يجوز أن ينزل عليه الحديث ويقال له ما أسبل الكعبين، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، لأن الحديث صريح في تعليل هذا الحكم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي الذي يروج السلعة بكثرة الكذب على الناس، والمسبل إزاره للخيلاء. إذن ما ولسيما العلة المنصوصة، العلة المنصوصة في النصوص لابد أن تعتبر في بيان أحكام الشريعة الإسلامية. لهذا الذي يراجع شرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه للحديث يرى أنه فصل المسألة تفصيلا وأشار إلى أن الإمام الشافعي وغيره من العلماء وحتى ذكر عن الحافظ العراقي رحمة الله عليه يقول: وقد جرت للناس عوائد بتطويلها. يعني مثلا أهل صعيد مصر هذه من عوائدهم، لا يعتبر للصعيد الرجل الصعيدي في مصر لا يعتبر تلك العباءة التي يجرها طويلة الذيل ويجرها لا يعتبرها من المخيلة، والرجل المسكين يعني في شظف عيش وفي قلة ذات يد ولا يعد ذلك من المخيلة، فلا ينزل، يجوز أن ينزل عليه الحديث هكذا ويقال له إنه ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. قد يؤمر ويعني ينهى عن الإسبال ويقال له إن هذا خلاف الأولى، ويقال كما قال عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وإن إسبال الإزار من المخيلة لا سيما إذا قصده كما قلنا، إذا قصده الإنسان فهذا الذي ينبغي أن تنزل، يعني هكذا ينبغي تنزيل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يطير الواحد بالحديث ويصك به الناس في وجوههم صك الجندل فهذا ليس من أدب الإسلام ولا من طريق من سبل الدعوة إلى الله عز وجل. نقول إن علماء الأمة وإن الفقهاء وإن أهل القدوة لابد أن يعني يكفوا مآزرهم عن الإسبال، لأن الإسبال من المخيلة وإنه خلاف الأولى، ولكن لا يجوز أن يقطع بالتحريم في المسألة. حتى قال الإمام بدر الدين الزركشي رحمة الله عليه، قال الحافظ العراقي قال: وقد جرت للناس عوائد بتطويلها فلا يلام من فعل شيئا من ذلك لغير المخيلة. يعني إذا لم يقصد المخيلة ولم يقصد الكبر كما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولا يقال إن هذا خاص بأبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخص أحدا بشيء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب إلى ساكت القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام غابت الشمس وقام للصلاة قام يجر ثوبه. ولا نتصور أن شيئا يعني فعله يكون حراما مطلقا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ننزه ونربأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد فعل شيئا يعني قد حرم تحريما مطلقا، فإنما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جر الثوب بالمخيلة. فلما كان جر يعني كان قيد المخيلة في جر الثوب هذا هو مناط التحريم الذي ينبغي أن تناط به علة الحكم، والحكم يدور مع علة وجود وعدم. ولهذا ذكر بعض المؤرخين أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يرى ثوبه إلى حد الكعب، فلو كان هؤلاء السلف رضي الله عنهم يعتقدون أن جر الثوب لغير الخيلاء أو أن محاذاة الثوب للكعب لغير الخيلاء يعني من هذا الباب لا يظن بأصحاب رسول الله ولا بسلف المسلمين هذا الأمر. ونقول إن من يعني من 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 جمال الذوق في اللباس يعني اتباع الأولى كما قال الإمام عبد البر رحمه الله يعني أن الأولى أن يكون الثوب فوق الكعب فإنه أجمل في كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك وهو أبعد عن أن يكون للخيلاء. أما الألبسة الأخرى كالبنطال هذه لا إسبال فيها لأنه كما ورد في الأثر إنما الإسبال في ثلاث في القميص والإزار والعمامة هذه الألبسة التي كانت العرب تعتبر جرها من جر الذيل ولم يزل رجل كما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجر ثوبه حتى خسف الله به فوه يعني لما كان يعني يظهر من بحاله تلك من الكبر والمخيلة والبطر ومراءة الناس فهذا الذي يعني ينصرف إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل إزاره للخيلاء. كذلك ورد من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن ينظر في علتها ومقصدها مسألة تحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة أو مسيرة ثلاث ليال دون ما بغير محرم. هذه أنا يعني كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من فقهاء المسلمين أن العلة والمقصد فيها إنما هو حصول الأمن للمرأة لأن كثيرا من السوابق الإسلامية التي وردت في زمان الصحابة رضي الله عنهم وزمان السلف أظهرت أن خروج المرأة بغير محرم حصل في يعني في بعض أزمنة المسلمين بطبيعة الحال في الجماعة المأمونة من الناس فقال الفقهاء إذا كانت في جماعة مأمونة من الناس لا سيما في سفر الحج وأن المرأة لم تجد زوجا ولا محرما وكانت في جماعة من النساء يعني ولا سيما في مثل هذه الأزمنة التي أمن المسلمون فيها في الطائرات ويمكن أن يعني أن ترتب مثل هذه يعني من يستقبلها في ذلك في عند الوصول ومن يودعها عند 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 الذهاب فإنما المقصد هنا حصول الأمن. بل ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه أن من يعني وهذا مما يستثنى من الحكم أن من وجد امرأة منقطعة في الطريق وخشي عليها أنه لو تركها لا أدركها اللصوص ولا انتهك عرضها ولا يعني ولا كان وقع شر عظيم يجوز له أن يعني أن يبلغها مأمنها لأن ما يخشى من حصول الخلوة المحرمة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فما يخشى من حصول الخلوة المحرمة أخف ضررا وأخف مفسدة مما يخشى من أنه لو تركت هذه المرأة مضيعة في الطريق لا نالتها أيدي اللصوص وأيدي يعني الشر الذي يحصل من هذا أفضع من ذلك وهذا مما ينظر فيه العلماء إلى يعني تقديم أعظم المصلحتين لدرء أكبر المفسدتين فمثل هذه الأحكام لا يمكن أن تفهم إلا بالنظر في المقاصد والعلل التي يعني ذكرها علماء المسلمين واستدل العلماء لذلك بأن صفوان بن أمية رضي الله عنه في لما فقدت عائشة رضي الله عنها قرطها وضاع في الرمال وتخلفت عن الركب وهي تبحث عنه أناخ لها الناقة وألحقها بالقوم فلو أن هذا يعني كان يعتقد هذا الاعتقاد الذي يفهمه الناس وترك يعني وخلى سبيلها ويعني لم يقم بهذا العمل لكان الأمر يعني على غير وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومن هنا كانت حادثة الإفك التي قال فيها المنافقون والله ما نجا منها ولا نجت منه ولو كان هذا العمل مذموما عند الله عز وجل لنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولذم رسول الله ذلك العمل ولكن وهذا كما هو معلوم يعني هناك أعمال يباح فيها للناس ما لا يباح، يباح في بعض الحالات ما لا يباح في الحالات العادية، كمثلا عمل رجال الإطفاء ورجال الإغاثة والإنقاذ، يعني بعض الأحكام الشرعية ترتفع فيها كإنقاذ الغريق مثلا. لا يجوز أن يعتذر بعض يعني الناس بأنه إنقاذ الغريق يعني يترتب عليه كشف العورة، لأن الهلاك النفسي أعظم عند الله عز وجل من انكشاف العورة. ولهذا جاز للطبيب أن يكشف على عورة المرأة، وجاز يعني لمن يعين في وسائل في أمور الإغاثة أن يعني ربما يدخل في أمور قد لا تباح له في الأحوال العادية. فهذا إنما يدرك بمعرفة المقاصد والعلل، لأن الذي يعني الله سبحانه عز وجل إنما جعل هذه الأحكام لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فكلما تحققت مصلحة العباد فثم تشرع الله عز وجل، وكلما ضاق الأمر اتسع، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كما قال الإمام مالك. والإمام ابن القيم يقول إن هذه الشريعة عدل كلها ومصالح كلها ورحمة كلها، فكل مسألة خرجت من مقتضى الرحمة إلى ضدها أو العدل إلى الجور فليست من الشريعة، وإن أدخلها الناس بالتعسف والتمحل. من القواعد كذلك مراعاة تغير الفتاوى والأحكام بتغير الزمان والمكان. نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية بها أحكام ثابتة لا تتغير، لا يمكن أن تتبدل في الزمان ولا في المكان. هذا قسم من أحكام الشريعة الإسلامية، يعني الأحكام الثابتة كالعدل وإقامة يعني والإنصاف وإداء الحقوق للناس وبر الوالدين وعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة يعني ذوي الفضل وما إلى ذلك من الأحكام، وحفظ أموال الناس، المسلم من سلم والمسلمون من لسانه ويده، وأشياء من هذا مما لا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير عبر الزمان والمكان. ولكن ثمة بعض الأحكام التي لا تتغير في ذاتها وإنما يتغير تنزيلها، وهنا ما يسمى بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فإن الحوادث التي تقع في ديار المسلمين والحياة موارة بكثير من القضايا والنوازل التي تتجدد في هذه الأمة، فلو أن المسلمين جمدوا على حكم واحد وعلى فتوى واحدة لكان الناس في ضيق وحرج. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما يرى اختلاف الصحابة رضي الله عنه اختلاف السلف يقول: والله ما أحب أن لي باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمر النعم، فإنهم لو اتفقوا على رأي واحد لكانت الأمة في ضيق وحرج، يعني لضاق الشأن الأمر على الأمة. لكن لما كان في الأمر سعة وكانت في هذه الشريعة الإسلامية مرونة، لذلك مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. الأحكام التي كانت في والفتاوى التي صدرت مثلا من بعض فقهاء المسلمين في بعض الأزمنة لا يمكن أن نأتي لننزلها على نفس الحوادث على حوادث متجددة في أزمنة أخرى، لأن هؤلاء الناس ولدوا لزمان غير زمان أولئك السابقين. وما يعني من كما قال الإمام ابن عطاء الله قال: إنه لم يبق من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله. يعني الواحد الذي يأتي لينزل أمرا في واقع لا علاقة له به، ولهذا الذي يقرأ بعض الفتاوى ذات النفس القديم لا يمكن أن الآن الناس يتحدثون مثلا في قضايا المياه والطهارات، يعني ترى بعض الفقهاء لابد أن يثيروا مسألة الطحلب والجعلان والماء الذي خالطه المغرى وما إلى ذلك، مع أن هذه المباحث يمكن أن تتناول في من أجل على وجه التعليم ولمن ابتلي بحادثة من أهل البوادي لذلك. لكن لما أفاء الله على الناس بالخير وصارت المياه الآن في الأنابيب وصارت في الغالب أن في حال المسلمين أنه لا يعني لا يلجأ إلى هذا. فالفتاوى تتجدد بتجدد الزمان والمكان، ولكن لا يقال بأن الحكم يمكن أن ينقلب 180 درجة، إنما هنا انظر إلى بعض الأحوال. فنقول هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط، إن ليس الأمر مشرع الأبواب. تظن الناس أنه يمكن أن يفتى بغير ما أفتى به السابقون على كل حال وبإطلاق ودون قيد ولا شرط، هذا لا يقول به عالم من علماء الأمة، بل ثمة ضوابط لمراعاة تغير الفتاوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والأشخاص. يروى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فقال للقاتل: هل للقاتل توبة؟ فقال: ليس للقاتل توبة. وابتلي بآخر يعني رأى في وجهه الندم فأفتاه بأنه للقاتل توبة، ودليله في ذلك هو الذي قتل 99 نفسا وجاء يستفتي هل للقاتل توبة، فأفتاه بأنه ليس للقاتل توبة فأكمل به 100. ثم يعني هاجر إلى أرض يعني اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، يعني كما ورد في الأثر. فهذا يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه اختلفت فتواه بسبب حال الشخص. ذلك الذي أفتاه بأنه ليس للقاتل توبة رآه مصرا على الشر، وأنه يعني متهيئا لأن يسفك دم امرئ مسلم، فأفتاه بأنه ليس للقاتل توبة من باب سد الذريعة، وسد الذريعة على المعصية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك الذي استفتاه بأنه يعني وأفتاه بأنه للقاتل توبة رأى أن الرجل جاء نادما وجاء قد يعني وقع في هذه المعصية لله عز وجل وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فأفتاه بذلك حتى تقريبا له للدين ويعني تأليفا لقلبه لعله يرجع إلى الله سبحانه عز وجل. فلذلك علماء المسلمين ضبطوا هذا الأمر وأناطوه وأحاطوه بكثير من الضوابط والحدود التي لا ينبغي أن يتجاوزها المسلم. أولا، تمييز الثابت من المتغير من الأحكام، أنه ليس كل الأحكام تقبل أن تتبدل فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان. لا يمكن أن يأتي مسلم اليوم فيقول إن الربا حلال لأن المسلمين اليوم في زمان غير زمان السلف، لأن التجارة المعاصرة اليوم والمعاملات المالية اليوم لا يمكن أن تسير إلا بالربا. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين في معاملات البيع والشراء يعني مسلكا لطلب الرزق وللتجارة وللتربح وللكسب. فالذي يقعد وينتظر أن تمطر عليه السماء ذهبا وفضة ويقرض ماله للآخرين ويدر بذلك الأرباح، هذا من استغلال الناس بغير حق وبغير جهد. فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى هذا، وهو أمر ثابت لا يمكن أن يتبدل أو يتغير. دعك من مسألة المعاملة المشركين، يعني التعامل بعقود العقود الفاسدة في غير دار الإسلام، هذه مسألة أخرى وفتوى أخرى أفتى بها بعض الحنفية، ولا لا يمكن أن تجري على أغلب أحوال المسلمين. لا يمكن أن يأتي مسلم ويقول إن الظلم حلال أو إن قتل النفس حلال أو إن عقوق الوالدين حلال أو ما إلى ذلك، أو إن الكذب، إن الله تعالى قد أحل الكذب. يعني يقول الإمام الزهري رضي الله عنه لما قال له هشام بن عبد الملك، يعني لما سأله في مسألة عن بين علي رضي الله عنه في يعني علي ومعاوية، فأجاب الزهري فقال: كذبت. قال: أنا أكذب لا أبالك، والله لو أن منادي من قبل الله نادى وقال إن الله أحل الكذب ما اجترأت على الكذب، والله يعني في رواية الله أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. إذن لا يمكن، هذه أحكام ثابتة لا يمكن أن يتبدل فيها. نعم هناك استثناءات وردت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلال يعني في استحلال الإخبار بغير الواقع، يعني كحديث في حديث الرجل أهله، وفي الحرب كما ورد في الأثر الحرب خدعة، وفي الاستعانة على في حفظ حقوق المسلمين. يعني لو أن ظالما تبع رجلا ليسفك دمه وجاء يسأل عنه بعض الناس فقال: هل مر هذا المطارد من هنا؟ قال: لا والله مر من هنا، يعني وأخبره بخلاف الواقع لما كان كاذبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكاذب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا ليصلح بين الناس. فإذا أراد إصلاح بين الناس حتى لو سمع شرا وقال: والله إن فلان يذكرك بخير ويقول فيك خيرا وذلك ليصلح بين الناس، رغم أنه أخبر بخلاف الواقع، هذا لا يكون كذبا. لكن نقول الأصل في الأحكام مثل من هذه الأحكام يعني التي والقيم والفضائل العظمى في الإسلام أنها ثابتة، أن أحكام ثابتة لا تتبدل ولا تتغير إلى يوم القيامة. لكن النوازل التي وردت فيها أحكام قابلة لأن تتبدل فيها الفتوى تتغير حسب الشخص وحسب الزمان والمكان، فهذا لا يمكن أن يكون الناس فيه إلا بالنظر يعني في مسألة في القضايا المآلات واعتبار المصالح المآلات. ولذلك يعني مسألة بناء الكعبة هذا أمر مباح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، النبي صلى الله عليه وسلم تركه خوفا، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عن دين بجاهلية لا نقضت البيت وعدت على قواعد إبراهيم. مسألة مثلا تقدير حد شارب الخمر، شارب الخمر لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه عدد محدود في التعزير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نؤتى بشارب الخمر فيعني نضربه بالجريد والنعال، فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، يعني بدون تقدير عدد محدود. وقال بعض يعني ورد في بعض الآثار أنهم كانوا يجلدون 40، لكن لما تتابع الناس في شرب الخمر في زمن عمر رضي الله عنه بدأ بعض الناس يتهاون في دينه وكثر شرب الخمر في زمن عمر، فشدد عليهم عمر رضي الله عنه العقوبة فجعل أقل الحدود، قال قاس على أقل الحدود وهو حد الإفك، قيل لو أقل الحدود 80 فجع فأمضاه عليهم فكانوا يجلدون شارب الخمر 80 جلدة، مع أن هذا الأمر لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تغير فيه الحكم بتغير الزمان والمكان، لأن الناس استعجلوا في أمر وهمكوا في شرب الخمر فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. كذلك تغيير المنكر في ظل أنظمة الجور، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فوعظ فأمره ونهاه فقتله. هذا لا يقال إن هذا الأمر إن هذا الحكم ماض في كل زمان، وأن تغيير المنكر يجب أن يكون بنفس الصورة وبنفس الموقف. نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأن التابعين وأن الأئمة المجتهدين تغيرت يعني أساليبهم وتنوعت أساليبهم في الإنكار على الظالمين. فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن قتال الخوارج العلويين ضد العباسيين سأله بعض تلاميذه: ما ترى في الخروج مع هؤلاء القتال مع هؤلاء الخوارج؟ قال الإمام مالك: دعهم، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. فكانت هذه فتوى الإمام مالك رحمة الله عليه في ذلك الزمان. كذلك يعني الموقف من الظالمين وموقف من القضايا الكبرى، نلاحظ أن الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسألة محنة القول بخلق القرآن قام لله عز وجل وجاهر بالرد وبالإنكار الصريح على الظالمين على المعتصم والمأمون والواثق، على يعني وظلت المحنة ولم ترتفع إلا في زمن المتوكل. وكان الإمام أحمد رحمه الله وقف هذا الموقف وهو كان إمام الأمة في ذلك الزمان، ولم يعني يرى أن يترخص كما ترخص غيره، لكن يحيى بن معين وأبا أسحاق الفزاري وغيره من الفقهاء ترخصوا في ذلك وكتموا، وكانوا يقولون كلاما فيه مواربة وفيه يعني تعريض، يعرضون وهذا وإن لكم في المعارض مندوحة عن الكذب. ف يعني إذا اختلفت مواقف العلماء في هذا لا يقال إن هؤلاء خونة وإنهم جبناء لا، فالواجب على يعني أن ينظر إلى حال العالم. ولهذا الإمام البويه رحمه الله كذلك رضي بأن يسجن يعني يعذب بل مات في سجنه. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وقد رؤي الإمام البويه رحمه الله في سجنه وقد شدت سلسلة إلى في عنقه إلى حجر ثقيل، وكان يقول: إن كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا، والله لأموتن في حديد هذا حتى يعلم أقوام يأتي أقوام من بعد يعلمون أنه قد مات في حديدهم هذا. فلذلك إن المراعاة للعلل والمقاصد في فهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون وأن تناط الأحكام بها، وإن لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، والعون والرشاد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.